الشريط الثاني.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، أخرجه مسلم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع الحدث الأكبر من الجنابة بأن يغتسل بماء أبقته ميمونة، بماء استعملته ميمونة ففضل مما استعملته فيغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين هذا في رواية السنن، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وهي الإناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، يعني أنه استعمل هذا الماء الذي أفضلته زوجه ميمونة رضي الله عنها. لغة هذا الحديث: الجفنة إناء صغير، يعني وسط، هو مثل الكاس أو إناء وسط، وليس مثل يعني القدر الكبير، إناء صغير مما يوضع عادة في البيوت، يأخذ قدر يعني تقريبا قدر لترين أو ثلاثة من الماء. قالت: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، يعني أن لفظ الجنب يصدق على المرأة ويصدق على الرجل، ومعنى الجنب يعني من قام به حدث من جهة الجماع أو الاحتلال، حدث الأكبر من جهة جماع أو احتلال من رجل أو امرأة، والجنابة معروفة، وسميت جنابة لأجل البعد، لأن الجنب بعيد والجنب هو البعيد، لأجل ابتعاده عن غيره لأجل ما حصل منه. درجة الحديث: أما اللفظ الأول فأخرجه مسلم، والثاني أيضا صحيح لأن الترمذي صححه، وصححه أيضا ابن خزيمة وجماعة آخرون من أهل العلم. أحكام الحديث: دل الحديث أولا على أن اغتسال الرجل بفضل زوجته بالماء، بفضل الماء الذي أفضلته زوجته بعد غسلها من الجنابة، أنه لا بأس به، وأنه يرفع الحدث، وأن الماء لا ينتقل بهذه الخلوة أو بالاستعمال، لا ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فهذا الحديث في الحقيقة فيه رد على من قال إن استعمال المرأة للماء مبطل لطهوريته، كما ذكرنا لكم في الحديث الذي قبله. فالصحيح إذن ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن النهي عن استعمال الرجل لفضل المرأة إنما هو للتنزيه ولأجل الكمال، وقد يحتاج الرجل إلى ذلك فيستعمله. وأما من جهة أن الماء يكون طاهرا أو يجنب الماء، فكما قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. ثانيا، دل الحديث على لطفه عليه الصلاة والسلام مع أزواجه وعلى حسن تعامله معهم، وهذا هو الذي ينبغي من جهة إكرام الرجل لزوجه وأهله في الألفاظ وفي الأعمال. الثالث من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله حال بساطة وحال زهد وبعد عن ملذات الدنيا، وهو الذي قيد أن لو شاء لكان ملكا نبيا لحصل له ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه اختار أن يكون عبدا رسولا فعاش عليه الصلاة والسلام عيشة ليست عيشة المترفين ولا الأغنياء ولا الملوك عليه الصلاة والسلام. فهذه جفنة يتداولها عليه الصلاة والسلام هو وزوجه، يعني من قلة ما في البيت من أمور من الأشياء التي تستعمل. لهذا لما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع المسجد أراد أن يهدم غرف النبي عليه الصلاة والسلام وأن يغير طابعها وأن يبني بنيانا يغير من الهيئة التي كانت عليها. فبكى كثيرون من التابعين وأنكر كثيرون كما هو معلوم في ذلك، لأجل أن لا يكون ما حصل من إدخال الغرفة أو إحاطة المسجد بالغرفة إلا من جهة واحدة، أن يكون تغيير معالم الغرفة ألا يكون ذريعة لتعظيم قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم حجرته. ثم وهو السبب الثاني الذي صرح به سعيد بن المسيب وجماعة، قالوا ليس هم تركوا الناس ينظرون ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحال في الدنيا، وكيف كان بيته من أعواد يستكن بها عن المطر، وكيف كانت حالته عليه الصلاة والسلام في أوانيه، لأن كانت بعض الآنية موجودة في البيت. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق على ربه، ومع ذلك لم يعطه من الدنيا، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار أكمل الحالات وهي الزهد والبعد عن المتاع والبعد عن التلذذ، بل قد نام على حصير مرة فأثر في جنبه من شدة خشونته ولين جلد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على طالب العلم وعلى الرجل الصالح والعبد الصالح وكذلك المرأة الصالحة أن يعود نفسه البعد عن الملذات في بعض الأحيان. ونحن اليوم كما ترون خاضت علينا الأمور بحيث إن الناس صاروا يتنافسون فيما يريحهم، وينبغي على المرء أن يذكر نفسه بين الحين والآخر بما فيه تقشف وفيه معالجة لبعض الأمور العسيرة عليه بعض الشيء مما فيه ترك الملذات أو ترك استعمال الأشياء، تذكرا لنعمة الله جل وعلا عليه، إما في الثياب أو في المسكن أو في الفراج أو نحو ذلك، حتى يتذكر العبد النعمة ويتذكر حال المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
أكتفي بهذا. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى ونكمل ونأخذ إن شاء الله قدرا أكبر، يعني أنا كنت مقرر كل يوم نأخذ 15 حديث، اليوم لعل المقدمة أخذت منا وقتا، فنرجو من الأخوة أن يبكروا بالحضور حتى ما ننتظر كثيرا. وفقكم الله بما فيه رضا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات
أن يغسله
7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ودعاء مسموعا. ربنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أولا، معنى الحديث أن الكلب قد يلغ في الإناء، وفي ذلك الزمان كانت الكلاب تكون بالقرب من البيوت، ولهذا قد يشرب الكلب أو يلعق الإناء سواء كان فيه شرابا أو طعاما. فبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يطهر هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فقال: طهور إناء أحدكم، يعني تطهير إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني بلعابه ولسانه فشرب أو لعق، أن يغسله، أن يغسل ذلك الإناء 7 مرات يعني بالماء، أولاهن بالتراب يعني أن تكون الأولى من تلك 7 غسلات بالتراب. لغة الحديث قوله طهور، الطهور بالضم معناه التطهير، فالمقصود منه الفعل. وثمة ألفاظ يكون منها فعول وفعول، فيكون الفعول للفعل والفعول للشيء ذاته، مثل طهور وطهور. فالطهور هو الماء نفسه أو التراب نفسه، وأما الطهور فهو التطهير. وكذلك السحور والسحور، فالسحور هو الأكل نفسه، السحور هو الأكل، وأما السحور بالفتح فهو ما يؤكل. وكذلك الفطور هو الإفطار، والفطور هو ما تفطر عليه، وهكذا في نظائره. فإذا في اللغة تفريق ما بين فعول وفعول في كلمات كثيرة، بأن فعولا يعنى بها الفعل يعني المصدر، وأما فعول بالفتح فيعنى بها الشيء ذاته. قال: إذا ولغ فيه الكلب. يقال للكلب ولغ، ولغ في الشيء، ولغ في الماء، ولغ في الإناء، ولغ في الطعام، إذا أخرج لسانه إليه فلعق منه أو امتص منه، فيقال ولغ، يلغ ولوغا. والباقي واضح. ثالث درجة الحديث، الحديث كما رأيت في اللفظ الأول رواه مسلم في الصحيح، فهو صحيح بتصحيح مسلم رحمه الله تعالى له وإراده له في صحيحه. قال: وفي لفظ له يعني لمسلم فليرقه، وهذا أيضا صحيح. قال: وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. ولفظ أولاهن قد جاء بلفظ كما ذكر هنا أخراهن، وجاء بلفظ التردد أولاهن أو أخراهن، وأصح هذه الألفاظ جميعا، بل الصحيح من هذه الألفاظ هو ما قدم، وهو قوله أولاهن بالتراب، وذلك لأن مخرج الحديث واحد، ويتعين أن يحمل على أحد الألفاظ دون التعدد، لأن المخرج واحد والطريق واحد. لكن جاء في مسلم أيضا وعفروه الثامنة بالتراب. وهذه في صحيح مسلم، لكن مخرج الحديث كما ذكرت لك واحد، والعلماء قدموا ورجحوا رواية مسلم أولاهن بالتراب على وعفروه الثامنة بالتراب. الرابع من أحكام الحديث قوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، نفهم منه أن هذا فيه التطهير، وإذا كان الإناء يجب تطهيره فمعنى ذلك أن الكلب لما ولغ فإنه نجس، يعني أن لسان الكلب الذي ولغ به نجس، وأن لعاب الكلب الذي يعلق بلسانه كذلك نجس. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن لعاب الكلب في نفسه نجس. ثم هل يعد هذا إلى بقية أجزاء الكلب؟ يعني أن الحديث فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب لأنه أمر بتطهير الإناء، فهل يعني ذلك أن بقية أجزاء الكلب نجسة، أو هل يقال يعد ذلك بالقياس إلى بقية الأجزاء إذ لا فرق ما بين لعابه وفمه وبين بقية أجزاء بدنه، أم يقتصر ذلك على فمه أو على لسانه وريقه؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من قال إن الكلب طاهر وإنما ينجس إذا لاقى الإناء فقط فيطهر الإناء إذا ولغ فيه، وأما الكلب في نفسه فهو طاهر، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعليه بنى جواز بيع وشراء الكلاب. القول الثاني ومن قال إن الكلب نجس بجميع أجزائه وهو قول جمهور أهل العلم. والثالث من فرق ما بين لسان الكلب ولعابه وبين أجزاء بدنه وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، وصحح هذه الرواية ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية لأن بقية أجزاء الكلب ليست بنجسة، وإنما الذي ينجس هو الريق واللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالتطهير من الولوغ دون غيره. ومعلوم أن ملابسة الكلاب في ذلك الزمان كثيرة، وقد تمس البدن وقد تمس الثياب، فالبلوى حاصلة بها، فلم يأمر بالتطهير إلا من الولوغ فقط. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال من حيث الدليل. الفائدة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسله 7 مرات، وهذا الغسل يحمل على الغسل بالماء لأنه هو الأصل، ولأنه قال أولاهن بالتراب، فيعني ذلك أن التطهير يحصل بأن تكون الأولى بالتراب، لأن التراب يزيل ما علق بالإناء، ثم بعد ذلك يغسل 6 مرات بعد الأولى. وفي الرواية الثانية لمسلم كما ذكرت لك قال وعفروه الثامنة بالتراب، وهذا اللفظ لم يحتج به أو لم يأخذ بما دل عليه ظاهره إلا الحسن البصري رحمه الله تعالى، وبقية أهل العلم يحملونه على الأولى ويقولون عفروه الثامنة بالتراب يحمل على أنها مستقلة، فتكون الأولى ثم يكون تبعا بعدها بالماء. وظاهر الرواية الأولى سبع مرات أولاهن أن تكون السبع منها التراب، فتكون واحدة بالتراب وست بالماء، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، بأن تكون الأولى بالتراب ثم يغسل بالماء ست غسلات بعدها. ويقوم مقام التراب أي نوع من الأنواع من أنواع الصابون أو السوائل التي لها من القوة في الإزالة ما للتراب. ثالثا من الأحكام أن الحديث فيه دليل على انقسام النجاسات إلى ثلاثة أقسام، إلى نجاسة مغلظة وهي التي ذكرت هنا وهي نجاسة الكلب، يعني إذا ولغ، لأنه أمر فيها بتطهير زائد سبع مرات، وإلى نجاسة معتادة وهي التي يؤمر فيها عادة بغسلة واحدة أو بغسلات تذهب معها النجاسة. والنوع الثالث من النجاسات ما دل عليه حديث أخر النجاسة المخففة، وهي التي يكتفى فيها بالرش كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني مما يرش دون الغسل، أو قيء الصغير الذي لم يأكل الطعام. فتبين أن النجاسات بعامة ثلاث درجات: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وفي حكمه الخنزير، والثاني نجاسة معتادة وهي سائر النجاسات، والثالث نجاسة مخففة وهي التي يكتفى فيها بالرش كما ذكرت لك من بول والقيء، ويلحق به أيضا المذي في كونه يكون بالسراويل ونحو ذلك، فإنه يكتفى فيه بالرش. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. معنى الحديث هو أن الهرة وهي القط أو السنور، الهرة تطوف على الإنسان في بيته، يكثر ملامستها للإنسان، تدخل البيت وتكون قريبة منه، فملامستها له كثيرة، وأيضا قربها من الآنية التي يستخدمها الإنسان كثير. ولهذا لما للحديث سبب، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه أصغى للهرة ماء، فقيل له في ذلك فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وهذا يدل على أن أبا قتادة رضي الله عنه فهم من ذلك ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الهرة من الطوافين، ولأجل كونها تطوف فليست بنجس. لغة الحديث قوله نجس يعني ليست نجسة، والنجس والنجس واحد، كما قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة تنقسم إلى نجاسة عينية وإلى نجاسة حكمية وإلى نجاسة معنوية. قوله الطوافين، الطواف صيغة مبالغة من طائف فعال من طائف، وهو الذي يعني الطواف يكثر فطوافه ودخوله على الإنسان، مثل أولاد الإنسان ومثل خدم الإنسان فإنهم يكثرون الدخول والخروج عليه. لهذا قال تعالى في وصف الخدم أو في وصف من عند الإنسان في بيته، قال طوافون عليكم بعضكم على بعض. فمن يكثر دخوله وخروجه يقال له طواف، لأنه يكثر دوران على الإنسان وتطوافه عليه. والهرة قيل لها إنها من الطوافين لأجل كثرة دخولها وخروجها لبيت الإنسان وورودها على آنيته وأشياء. درجة الحديث، الحديث الصحيح، ومن أحكام الحديث دل الحديث على أن الهرة في لعابها وفمها وأجزاء بدنها أنها طاهرة ليست بنجسة. وقوله في التعليل إنها من الطوافين عليكم، هذا تعليل لكونها ليست بنجس. ومن المتقرر في أصول الفقه أن مما يستفاد منه التعليل بعد الحكم مجيء إن بعد الأمر أو النهي أو الخبر بحكم ما، فلما قال بعد قوله ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، فهمنا من هذا التعليل. فإذا العلة لعدم النجاسة أنها طواف، أن الهرة من الطوافين. فائدة الثانية أن هذا الحكم لا يقتصر به على الهرة، لأن مجيء التعليل بقوله إنها من الطوافين عليكم يقتضي فرض هذه العلة فيما شابه الهرة في الخلقة. لهذا قال العلماء ما كان مثل الهرة في الخلقة أو ما دونها مما يشترك في وصف التطواف فإنه ليس بنجس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. معنى الحديث أن أحد الأعراب وهم الذين لا يسكنون المدينة ولا يعرفون حال النبي عليه الصلاة والسلام وأوامره وحال الصحابة، جاء فاحتاج إلى البول، فرأى المسجد كالأرض الفلاة، فظن أنه له أن يبول فيه، فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية من نواحي المسجد، وهذا معناه أنه ظن أن المسجد مثل سائر الأرض، لأن له أن يبتعد أو يختار مكانا بعيدا فيفعل ذلك فيه يعني فيبول فيه. فزجره الناس، الزجر هو الإنكار بغلظة أو الإنكار بشدة، فقال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره، وكما جاء في لفظ قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، نهاهم عليه الصلاة والسلام لأنهم إذا قطعوا عليه بوله فإنه سيقوم وهو يبول، فإذا كان كذلك فإنه سيتلوث ثوبه بالبول وسيتلوث المسجد أكثر. فلهذا كان نهي النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ألا يزداد النجاسة في المسجد وعلى ثياب الرجل وبدنه. قال فلما قضى بوله، يعني فلما قضى الأعرابي بوله، وهذا نفهم منه أنه أطال في ذلك يعني وأخذ حظه من الوقت الذي يقضي فيه بوله دون عجلة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني بوعاء كبير سطل من ماء بذنوب من ماء، فأفريق عليه يعني صب عليه. لغة الحديث قوله أعرابي، اسم الأعرابي في الأدلة يطلق على من كان يسكن البادية، وأما من يسكن المدينة يسكن المدن والقرى فلا يقال له أعرابي. قال فبال في طائفة المسجد، الطائفة الناحية المبتعدة من المسجد. قال زجره الناس يعني أنكروا عليه بغلظة، والذنوب هو وعاء كبير من ماء مثل السطل الكبير. قوله أهريق عليه يعني أريق عليه، والهاء في قوله أهريق عليه هذه للتأكيد، لتأكيد اللفظ ولقرب مخرجها من الهمزة أكد بها، وإلا فإنها بمعنى أريق، فأهريق وأريق بمعنى واحد، إلا أن في زيادة الحرف زيادة في المعنى، يعني فهي إراقة مزيدة. درجة الحديث، الحديث متفق عليه كما سمعت في تخفيف. من أحكام الحديث، أولا في الحديث أن بول الإنسان نجس، وهذا محل إجماع، فإن بول الإنسان كذلك عذرته نجسة، وهذا بالاتفاق، سواء كان الإنسان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. ثانيا أن البول إذا وقع على البقعة فإنه يطهر بمكاثرة الماء عليه، فيكاثر عليه ماء كثير حتى يغلب على أجزائه فيطهر المكان به، وكون الماء يكون كثيرا ليس شرطا ولا ثم تحديد للكثرة والقلة، وإنما المراد أن تزول عين النجاسة. فإذا كان على الأرض أرض تراب أو حصى ونحو ذلك، يعني تراب في الحجارة الصغيرة، فإنه يكاثر عليه ماء حتى تزول أو تستحيل عين النجاسة في الماء فتذوب فيه. وإذا كان في مكان مثل طين أو فرش أو نحو ذلك فإنه يصب عليه من الماء ويدلك في نحو الفرش والطين الذي يحتاج إلى تقليد حتى تذهب عين النجاسة ويتيقن من زوالها. ثالثا من الأحكام أن هذا الحديث فيه أن تطهير البول على الأرض يكون بمكاثرة الماء عليه، وهذا ليس حصرا في تطهير النجاسة على الأرض بالماء، وإنما هذا أحد أوجه التطهير. ومن أهل العلم من قال لا تطهر النجاسة إلا بالماء بخصوصه، والقول الثاني أن النجاسة تطهر بما يحصل به زوال عين النجاسة، فإذا حصل عندنا وسيلة من وسائل التطهير تزول بها عين النجاسة فإن ذلك هو المقصود شرعا، فالشريعة لا تتشوف إلى وسيلة من وسائل إزالة النجاسة، بل بأي وسيلة زالت النجاسة فإن ذلك مجزئ. ولهذا فالصحيح أن النجاسة لا يتعين أن تزال بالماء، بل بأي شيء زالت فإنها مجزئة، يعني فإن إزالة النجاسة مجزئة. لهذا في الأرض، التراب والحصى ونحو ذلك تطهره الشمس، فالشمس بحرارتها لها خاصية في التطهير، كذلك يطهره الهواء، والهواء ينشف، يطهره الغبار وما يحصل بذلك. أيضا من وسائل التطهير مثل ما في عصرنا الحاضر تم وسائل كثيرة من السوائل أو من البخار أو نحو ذلك، مما قد يكون أبلغ في بعض أحواله من التطهير بنوع من استعمال الماء. لهذا نقول الصواب من قول أهل العلم في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يهراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء لأن الماء قريب، ولأجل أن ينبههم على ذلك، ولكن ذلك ليس بمتعين. وقد جاء في الحديث أيضا أن الذي علقه البخاري في الصحيح ورواه أصحاب السنن أن الكلاب كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تقبل وتدبر في المسجد، وكانت تبول ولم يكونوا يغسلون أو يرشون شيئا من ذلك. هذا يدل على أن الشمس والريح والهواء مطهر. فإذا الصحيح أن تطهير النجاسة ليس كرفع الحدث، فثم رفع للحدث وثم إزالة للخبث. رفع الحدث عبادة، فلا بد فيه مما عين وسيلة له وهو الماء. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا في تعبد بالطهارة. وأما إزالة النجاسة فهي من باب التروك، وباب التروك لا تحدد فيه وسيلة، لأنه قد يدخل في الحكم الوضعي. لهذا نقول إن الصحيح من قول أهل العلم ألا تحد وسيلة من وسائل تطهير النجاسة، فبأي وسيلة زالت النجاسة، زالت عين النجاسة، فإنه يحصل التطهير. الفائدة أو الحكم الرابع، التفريق ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. فورود الماء على النجاسة يطهر، ولو كان الماء ليس بكثير، يعني لا يبلغ قلتين. وأما ورود النجاسة على الماء فإنه إذا كان الماء قليلا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي يعني دون القلتين على الصحيح فإنه ينجسه، يعني أن يفرق ما بين ورود النجاسة على الماء، فإنه إذا وردت النجاسة على ماء قليل ينجس، وما بين ورود الماء القليل الذي هو دون القلتين على النجاسة فإنه يطهر، فيفرق في هذا ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. الخامس في الحديث رفق النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته وحسن تعليمه لهم ورفقه في الإنكار على الجاهل الذي لا يعلم وحسن معالجته عليه الصلاة والسلام بالأمور، وهذا لأجل أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فالجاهل أن يتلطف معه في التعليم من تحصيل المصالح ومن درء المفاسد وتقليلها. وكذلك هذا الأعرابي لو ترك لو يجر وقام وهو يبول لكان ورود لكان تعدد النجاسة أو إصابة النجاسة تكون أكثر لأجزاء من المسجد، وقد يفوت تتبع تلك الأجزاء لأنها تذكر نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا. لهذا من حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عالج الأمر بهذا الرفق العظيم عليه صلوات ربي وسلام. السادس أن الحمية في الدين قد لا تكون صوابا دائما، فالصحابة رضوان الله عليهم حملتهم الغيرة على المسجد أن يزجروا الأعرابي الذي انتهك حرمة المسجد فبال فيه، وكان معدن العلم والرسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رفقه ولينه وحسن تعليمه ومعالجته للأمر هو الحكم الشرعي وهو الأعلى، فيتبين بذلك أن الحمية والغيرة قد تكون الحكمة أبلغ منها، بل قد تكون أقرب لمراد الشارع، بل قد تكون هي مراد الشارع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. معنى الحديث أن الميتة محرمة والدم محرم بنص القرآن، قل إنما حرم عليكم الميتة والدم حرم عليكم الميتة والدم، وربنا جل وعلا أحل لهذه الأمة نوعان من الميتة ونوعان أحل لهذه الأمة نوعين من الميتة ونوعين من الدم. فأما الميتة فالجراد والحوت، يعني إذا وجد الجراد ميتا أو حيا وأنت جعلته ميتا فإنه يؤكل ولا بأس بذلك، يعني أنه ليس له زكاة، وكذلك الحوت والسمك وأنواع ميتة البحر فإنها كذلك مباحة ويخص بها عموم الآية. وكذلك الدم محرم، ولكن الكبد والطحال مع كونهما دمين فإنهما يخصان من حرمة الدم. هذا معنى الحديث. أما لغة الحديث فقوله أحلت لنا يعني جعلت هاتين حلالا لنا، يعني أن أكلها ليس بمحرم بل هو حلال. فلفظ أحلت يفهم منه أنه سبق التحريم لذلك، ويفهم منه أن المحل لذلك هو الله جل وعلا. ثالثا درجة الحديث، الحديث ذكر الحافظ في تخريجه قال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. ووجه ضعفه أن الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو معروف عند أهل العلم بضعف حفظه، فربما كثر منه الغلط ورفع الموقوفات وأشباه ذلك مما جعله لا يحتج به. فإذا سبب ضعف الحديث أو علة الحديث هو أن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وروي من غير طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا على ابن عمر، وهذا هو الصحيح، فرفعه ضعيف، والصواب والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، فيكون الحديث من كلام ابن عمر أن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما قال أحلت لنا، فمعنى ذلك أن المحل لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا من جهة الحكم فالرواية المرفوعة والموقوفة مؤداها واحد. رابعا من أحكام الحديث أن ميتة الجراد حلال أكلها، وهذا يعم ما إذا كان الجراد مات بنفسه أو أماته الإنسان. والذين يأكلون الجراد يجمعونه حيا ثم يجعلونه في القدر حيا ويكافرون عليه الماء ويغلونه حتى يموت في القدر. وإذا أفاد الحديث أن ميتة الجراد مباحة وحلال، وهذا يعم الصورتين، ما إذا مات بنفسه أو أماته الإنسان، لأنه لا زكاة له. وكذلك الحوت، والحوت أحلت ميتته لا لخصوص كونه حوتا، وإنما لأجل أنه من ميتة البحر، فكل حيوان يعيش في البحر فإذا مات فإنه يباح أكله ويحل دون ذكاء، سواء أمات في البحر وطفى أو مات أو خرج إلى البر ومات فيه. وهذا إذا كان مما لا يعيش إلا في البحر، أما الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر فله حكم آخر. قال الفائدة الثالثة في إباحة الدمين الكبد والطحال، الكبد دم متجمد والطحال كذلك دم متجمد، والدماء التي في الحيوان محرم أكلها بنص الآية، فاستثني من المحرم الكبد والطحال لكونهما يحتاج إليهما، ولأن تجمد الدم فيها أخرجه عن كونه دما مسفوحا. وهذا في الدم بعمومه فيما يحرم من الدم اختلف العلماء هل يحرم كل دم أم إنما يحرم الدم المسفوح، والصحيح أن الذي يحرم هو الدم المسفوح، أما الدم المتردد في العروق أو الذي إذا ذبحت الذبيحة يبقى بين أنسجتها وإذا ذبحت بقي فيها نوع دم فهذا لا يحرم، لأنه كان يوجد مثل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرخص الصحابة فيه. فإذا الذي يحرم وهو من أشد المحرمات أن يشرب الدم المسفوح وهو السائل الذي يكون بعد ذبح الذبيحة، وهذا يتعاطاه بعض الجهلة وبعض ذوي النفوس الخبيثة، وهو من أشد المحرمات في الأطعمة هو شرب الدم المسفوح، أما غير المسفوح فإنه لا بأس به على الصحيح كما ذكرت لك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء.
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. معنى الحديث أن الذباب وهو كل طير صغير يوصف بالعود إذا ذب، ولا يخص اسم الذباب المعروف عندكم، إن كل طير صغير إذا وقع في شراب المسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمسه، يعني أن تغمس الذباب ثم ترفعه، تغمس الذباب حتى يموت في الإناء أو حتى يكون الذباب بأجمعه في داخل السائل ثم ترفعه وتلقي الذباب. قال فليغمسه ثم لينزعه، يغمسه يعني يدخله كله في الإناء ثم ينزعه يرفعه، علل ذلك بقوله إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أحد الجناحين لم يحدد، أحد الجناحين فيه الداء والآخر فيه الشفاء، وقد ذكر بعض من رأوا الذباب أو تأملوا ذلك بأنه يدخل أحد الجناحين ويرفع الآخر، وهذا معنى قوله في الرواية الثانية وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء. لغة الحديث قوله الذباب، الذباب في اللغة اسم لكل طير صغير يوصف بأنه إذا ذب آبى وعاد، هذا من جهة اللغة. فالنحلة في اللغة ذباب، والبعوض في اللغة ذباب، والذباب ذباب أيضا، وهكذا في أشياء كثيرة، الزنبور وكثير من الحشرات التي تطير، ويجمعها الوصف بأنها إذا ذبت آبت، يعني إذا طردت فإنها تذهب وتعود. والمقصود بالحديث هل يعم هذه الأصناف جميعا أم لا، يأتي بحثه في الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله شراب أحدكم يعني ما يشرب سواء كان ماء أم كان لبنا أم كان شايا أم أي نوع من أنواع الشراب، لأن قوله شراب أحدكم يجمع الجميع. فليغمسه يعني يدخله في الشراب، يغمس الذباب في الشراب، يدخل الذباب في الشراب، ثم لينزعه يعني ثم ليرفعه. أحد الجناحين فيه داء، الداء هو المرض أو وسيلة المرض، والشفاء هو الدواء من ذلك الداء. الحديث، درجة الحديث، الحديث رواه البخاري، والبخاري هو أعلى كتب الحديث في الصحة والشرط وقوة شرط، وقوة شرط البخاري فيه وقوة شرط البخاري فيه معلومة عند الجميع. فأعلى كتب الحديث كما هو معلوم في الصحة وفي الشروط هو كتاب البخاري. ولهذا فإن ثمة طائفة من العقلانيين يردون مثل هذا الحديث وينكرون صحته ويقولون إنه مصادم للعقل وللواقع، وهذا من جراء تقسيمهم العقول على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع أن العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح، بل قد أثبت الأطباء ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا، فتقوى الأطباء في بحوثهم بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم. فالحديث إذن صحيح، ودلالته كما ذكرت لك من جهة كون البخاري رواه وأنه ثابت في الصحة يقطع القول على من طعن في هذا الحديث. من أحكام الحديث، أولا أن الذباب إذا مات في الشراب فإنه لا ينجس الشراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمس الذباب في الشراب، وغمس الذباب في الشراب قد يموت الذباب في داخل الشراب، فيكون إذن السائل أو الشراب قد مات فيه الذباب، وهذا يعني أن موت الذباب في الشراب لا ينجسه. وهل هذا يخص الذباب أم يعم ما كان من جنس الذباب فيما لا نفس له سائلة؟ للعلماء في ذلك أقوال، وأصحها أن كل ما لا نفس له سائلة فإنه إذا مات في الشراب فإنه لا ينجس الشراب به. وعلة ذلك أن سبب التنجيس هو وجود الدم، وقولنا ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل يجري في عروقه، وإذا مات خرج منه الدم، فإذا موته هنا وحياته ليست بالدم وجودا ووقوفا وعدما، وإنما هي بوجود النفس فقط. فإذا هذا الحكم، وهو أن موت الذباب في الشراب أو في الطعام لا ينجسه سواء كان جامدا أم كان سائلا لا ينجسه، وهذا حكم لكل ما لا نفس له سائلة من ما هو من جنس الذباب. الفائدة الثانية أو الحكم الثاني، أن اسم الذباب كما ذكرت لك في اللغة يعم أصنافا كثيرة، فهل الحكم لكل أنواع الذباب أم لما سمي ذبابا بخصوصه وهو الطير الصغير المعروف؟ الأظهر هو الثاني لأجل مجيء العلة، وهي قوله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وقوله وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء. والذين تأملوا وجدوا أن هذا الوصف إنما هو في الذباب المعروف لا في كل ما يصدق عليه أنه ذباب. الحكم الثالث أن قوله عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم لينزعه هذا أمر، وهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ من أهل العلم من أبقى الأمر على أصله وقال هو للوجوب، والقول الثاني أن هذا الأمر محمول على الاستحباب لأن الصارف له أنه من الآداب ومن الصوارف المعتبرة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن يكون الأمر الذي جاء فيه الوجوب أو جاء فيه الأمر أن يكون الأمر الذي أمر به الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون أدبا من الآداب. لهذا حملوا أحاديث كثيرة، أعني جمهور العلماء على أحاديث كثيرة فيها الأمر، حملوها على الاستحباب وحملوا النهي على الكراهة لأجل أن الحكم الذي اشتمل عليه ذاك الحديث إنما هو الأدب، مثل الأمر بالأكل باليمين والشرب باليمين وأشباه ذلك، فإن هذا لما حمل على الأدب جعلوا الأمر للاستحباب. وهذا هنا وارد، فيكون الحكم هنا ليس على الإيجاب وإنما هو على الاستحباب، فليغمسه يعني استحبابا ثم لينزعه استحبابا، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الرابع أن هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب لا يلزم أن يشرب، فمن كانت نفسه تستقذره لا يعني أنه لم يتبع السنة، فإن النفس قد تستقذر ذلك فيريد الشراب جملة فلا بأس بذلك، لكن إن كان يحتاج إلى شرابه مثل وجود لبن أو حليب كثير أو وجود شراب يهمه ولا يريد أن يريقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الطريقة. الفائدة الأخيرة أن هذا الحكم وكثير من أحكام الشريعة التي قد يظهر لبعض الناس أنها لا توافق ما تمليه العقول يجب على المسلم أن يكون معه تسليم بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلص من داعية هواه في تقديم العقل على ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المتقرر عند المحققين من أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع من كلامه، قال الأنبياء في ربه على الفلاسفة والعقلانيين، قال الأنبياء تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، وهذا هو الحق وهو الواقع، فإن العجز عن الإدراك إدراك، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس طبيبا وإنما يقول هذا من جهة الوحي لا من جهة الاجتهاد، فلهذا أخبره الله جل وعلا بأن في أحد جناحي الذباب داء، بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، وهذا مما لا يعلمه الناس عادة في ذلك الزمان. لهذا يجب على كل مسلم أن يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى به، لأنه وحي يوحى ولو حار عقله فيما أتى به عليه الصلاة والسلام، لكن يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بما يحار فيه عقل العاقل، لكن العاقل البصير لا يحيل ما أتى بنبي عليه الصلاة والسلام، بل يعلم أن العجز عن الإدراك إدراك. نعم.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. معنى الحديث أن أي جزء قطع من البهيمة، وهي ما يؤكل من بهيمة الأنعام أو ما يؤكل من الصيد، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا له سبب، أنهم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة سئل عن أنهم كانوا يجبون ألياس الظأن، يعني يقطعون الألياف ليستفيدوا من شحمها، فجاء قوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني أي جزء من أجزاء البهيمة قطع وهي حية فإن هذا الجزء ميت، يحرم أكله والانتفاع به. لغة الحديث قوله قطع، القطع معروف وهو استعمال الآلة الحادة كالسكين والسيف في أخذ شيء من لحم الحيوان أو من شحمه. البهيمة في الأصل اللغوي يشمل كل الحيوان، فالحيوان كله بهيمة، لأنه لا يفصح عما في نفسه. وأما في خصوص الاستعمال يعني في العرف اللغوي، خصت البهيمة بما يؤكل عادة عند الناس، والذي يؤكل عادة الإبل والبقر والغنم وأشباه ذلك. قوله فهو ميت، ميت وميت بمعنى أنه صار له حكم الميتة، فيقال ميت وميت صار له حكم الميتة. فتختلف ميت عن ميت في أن ميت تشمل الميتة الآن وتشمل ما سيموت، فيقال فلان ميت إذا مات، أو باعتبار ما سيأتي لأنه سيموت. قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. درجة في الحديث، الحديث ذكر لك الحافظ في تخريجه أنه رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والحديث حسن كما حسنه الترمذي، وحسنه جمع من أهل العلم، فهو صالح للاحتجاج لحسن إسناده. من أحكام الحديث: أولا، في الحديث النهي عن أن يقطع من البهيمة شيء وهي حية، والمقصود من ذلك شيء من أجزاء لحمها، المقصود من ذلك شيء من أجزاء لحمها أو شحمها. ولا يدخل في ذلك الصوف والشعر، لأن هذه حياتها إنما لا بحلول الروح، فالشعر حياته بالنماء ينمو، فهنا إذا قطع واستفيد منه لا بأس بذلك، لأنه ليست حياته بدخول النفس فيه. ثانيا، دل الحديث على أن أي جزء قطع من البهيمة فله حكم الميتة، بل هو ميتة فلا يجوز أكله ولا يجوز الانتفاع به. وهذا عام دل على العموم قوله ما قطع فهو، وهذا فيه عموم لأن ما من الألفاظ التي يستفاد منها العموم. ثالثا، الحديث يستثنى منه أشياء، منها مسك، مسك الغزال فإنه يقطع من الغزال وهو دم متجمس يجتمع إما في سرة الغزال أو تحت إبطه فيجتمع ثم يقطع والغزال حي، وهذا ليس بنجس وليس هذا الجزء ميتا فيحرم استعماله، بل هو مباح لاستعمال النبي عليه الصلاة والسلام له. الصورة الثانية التي تستثنى طريدة، وهي أن يكون أناس يصيدون فيطردون لهم صبيا أو غزالا أو نحو ذلك فلا يستطيعون صيدها، فيضرب هذا بسيفه فيقطع شيئا منها، فالطريدة تستثنى من ذلك، فإذا طرد شيء من البهائم ولم يستطع إمساكه إلا بأن يقطع منه فإن هذا مباح، لأنه لأجل إدراكه وصيده، وهذا جاء فيه الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
قال رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يجعل فيه السائل، يجعل فيه الماء أو يجعل فيه الشراب أو يجعل فيه الطعام أو تجعل فيه الأشياء الأخرى. وهو لما ذكر المياه تطرق معها إلى أشياء من الأحكام، أحكام الحيوانات وغير ذلك، ذكر الوعاء الذي يحمل الماء للوضوء وما يجوز استعماله من ذلك وما لا يجوز. فالعلماء يرتبون باب الآنية بعد باب المياه لأنه وعاؤه، لأن الماء غالبا ما يستخدم بالإناء. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يشرب أو يؤكل في آنية الذهب والفضة أو في الصحاف، وهي جمع صحفة بما يتخذ للطعام، وعلل ذلك النهي بأنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. وهذا من قول الله جل وعلا في وصف الكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وذلك لأجل أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا مما يفعله أهل التعلق بالدنيا والتلذذ بها وأهل الكبر والبطر، وهذه من صفات الكفار. وأما المؤمن فهو ذو عظة من ربه في قلبه، وهو ذو تواضع وخوف من الله جل وعلا وبعد عن الكبر. فأسباب الكبر يبتعد عنها وأسباب قسوة القلب يبتعد عنها، ومنها ما يغريه بالدنيا وملذاتها، وأعظم ذلك أو من أعظم ذلك الاستمتاع بالذهب والفضة بالأكل والشرب. لغة الحديث قوله آنية الذهب والفضة، آنية الذهب اسم للإناء المصنوع من الذهب الخالص، فهو الذي يصح عليها يقال هو آنية ذهب. وكذلك الإناء إذا كان من فضة خالصة قيل له إناء فضة. وأما إذا كان فيه ذهب وفيه فضة فإنه لا يقال له إناء ذهب ولا إناء فضة، يعني في اللغة. إذن إذا غلب الذهب يقال إناء ذهب، وإذا غلبت الفضة على غيرها قيل إناء فضة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر قدحه لأمه وجعل مكان الشعب سلسلة من فضة ولم يصر إناء فضة. فإذا في اللغة يقال إناء ذهب وإناء فضة إذا كان الغالب عليه الذهب والغالب عليه فضة. يعني مثلا إذا كان الذهب كما يقولون عيار 21، معنى عيار 21 يعني أن نسبة النحاس أو نسبة المواد المضافة قليلة 3، لأن العيار الكامل 24 وهذا لا يصلح للاستعمال، لين لا يبقى ولا يبقى، فلا بد أن يوضع معها أشياء. إذا صار عيار 21 صار ذهبا، ذهب خالص، هو في الواقع ذهب غالب. كذلك إذا صار عيار 18 ذهب غالب، إذا صار عيار 14 صار ذهبا غالبا. فإذا وكذلك الفضة، فإذا إذا كان الذهب غالبا فيقال إناء ذهب، وإذا كان الفضة غالبا فيقال إناء فضة. وهذا مهم في تفصيل الكلام على حكم المموه وما خالطه ذهب وفضة من الآنية كما سيأتي في الأحكام. قال ولا تأكل في صحافها، الصحاف جمع صحفة، وهي إناء كان من خشب يتخذ في ذلك الزمان للأكل فيه. الحديث درجة الحديث، الحديث متفق على صحته. من أحكام الحديث أن الحديث فيه النهي عن الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا الحكم وهذا النهي دال على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. فالأكل والشرب في إناء الذهب والفضة حرام، لأن هذا النهي يعني باتفاق أهل العلم لأن هذا النهي للتحريم. ودل عليه دل على بشاعته وعلى قبح لهذا الاستعمال ما جاء في حديث أم سلمة الذي سيأتي أنه قال الذي يشرب، يعني عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا الوعيد يدل على تحريم الاستعمال. الثاني في الحديث التعليل للتحريم بأن الكفار يستعملونها في الأكل والشرب وهي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وهذا التعليل لا يصدق عليه العلة المستخدمة في القياس. لهذا ذهب العلماء إلى أن علة تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة قد تكون لأجل الكبر وكثر نفوس الفقراء باستعمال والمساكين باستعمال إناء الذهب والفضة، وعلل بعضهم بأن ذلك النهي لأجل ألا يضيق النقد، ومعلوم أن النقد عند الناس هو الذهب والفضة، فلو اتخذ الأغنياء آنية الذهب والفضة لضاق نقد الذهب والفضة، ومعنى ذلك أن يرتفع سعره ويتضرر الناس بذلك. فعللوا النهي لأجل ألا يضيق النقد، يعني ذهب الذهب الجنيه الدينار الدرهم إلى آخره. ثالث، هذا الحديث نص في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكما ذكرت لك الإناء هو الغالب عليه الذهب والفضة، هذا يحرم. لكن إذا كان الذهب والفضة في الإناء قليلا، مثل ما يسمى الآن مطلي ذهب ومطلي بالفضة، فهل يحرم الأكل والشرب مثلا في الملاعق التي هي مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة؟ للعلماء في ذلك قولان. الأول أنه يحرم لأجل أن العلة الموجودة في الأول موجودة في الثاني، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولأجل أن الطلاء والتضبيب ونحو ذلك معه تضييق النقدين، ومعه أيضا كثر قلوب الفقراء، لأن الشكل واحد والذهب معروف اللون، فيحصل كثر القلوب ويحصل التضييق بالاستعمال. والقول الثاني أن المطلي في الأكل والشرب هذا فيه ذهب قليل وليس بكثير، ولا يصدق عليه أنه إناء ذهب وفضة، لأن فيه ذهبا وفضة. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا قليل، معلوم أن السلسلة يكون فيها الشراب، ولا يباشر الشرب من مكان الفضة، ولكن يصح استعماله لو استعمله فإنه لا شيء عليه، يعني لو شرب من ذلك فإنه لا يحرم عليه. قالوا ومعنى ذلك أن استعمال المطلي لا بأس به، والصحيح أن صحيح القول الأول، وهو أن تحريم الأكل والشرب يصدق على إناء الذهب والفضة، وما كان له حكم إناء الذهب والفضة مما ظاهره أنه ذهب وفضة، فيدخل في ذلك المطلي، ويدخل في ذلك المضبب والمكفف وأنواع ذلك كما ذكرها الفقهاء. الحكم الرابع، هل يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أم يقتصر ذلك على الأكل والشرب؟ معلوم أن الحديث دل على تحريم الأكل والشرب، وهكذا سائر الأحاديث التي فيها النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة إنما جاء في الأكل والشرب خاصة، فهل يحرم الاستعمال؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قولان: الأول أنه يحرم الاستعمال، والثاني أنه لا يحرم الاستعمال. والقول الثاني هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، والذين قالوا بالأول قالوا بحرمة الاستعمال، قالوا لأن العلة الموجودة في الأكل والشرب هي موجودة أيضا في الاستعمال في أشياء أخرى، يستعملها في الكحل مثلا، امرأة تستعملها في الكحل، رجل يستعملها في أقلام، استعمال في أي شيء، فهذا العلة موجودة فيه، لذلك قالوا يحرم الاستعمال لأن العلة موجودة. والقول الثاني الذي هو قول الشافعي جماعة جماعات كثيرة من أهل العلم أن الحديث إنما نص على الأكل والشرب، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فلم يأتي نهي عن ذلك، بل جاء في البخاري أن أحد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها قمقم أو دلدل من فضة، وهذا يدل على أنها اتخذت ذلك إما لاستخدامه في كحل أو طيب أو نحو ذلك. والصحيح من القولين أنه يجب قصر المسألة على ما جاء فيه الدليل، فما جاء فيه الدليل وهو تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة هو الذي يقيد به، وأما ما لم يأتي فيه الدليل من جهة الاستعمال أو الاتخاذ أو نحو ذلك فإنه لا يحرم لأن الدليل لم يأتي به. والعلة التي ذكروها من أن فيها كسر قلوب الفقراء أو أن فيها تضييق للنقد هذه لا تستقيم في كل حال، ولهذا تعليل بها قد يكون في الأكل والشرب في الإناء إناء الذهب والفضة كعلة كاشفة له، لكن أن تكون علة للحكم الشرعي فإن الدليل هذا الذي معنا لم يعلل فيه إلا من جهة الكبر، فقال فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإذا أقول الصحيح الذي عليه طائفة من المحققين والمجتهدين من أهل العلم أن هذا يخص بإناء الذهب والفضة الذي يؤكل ويشرب فيه، وأما ما يستعمل في غيرهما فلا يحرم، وكذلك ما يتخذ بلا استعمال، يعني يشتري إناء ذهب ويجعله عنده دون أن يستعمله إما لمنظر أو لغرض يستفيد منه في بيع في وقت آخر أو نحو ذلك، سواء كان رجلا أو امرأة. فإذا صار عندنا هنا تحقيق المسائل هذه فيها ثلاث درجات: درجة الأولى الأكل والشرب، والثانية الاستعمال، والثالثة الاتخاذ. والأكل والشرب معلوم تحريمه بنص الحديث، والاستعمال فيه خلاف قوي بين أهل العلم من محرم ومن مجيز، وأما الاتخاذ بدون استعمال فإن القول بمنعه فيه تكلف وهو أضعف من القول الثاني يعني بمنع الاستعمال.